السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. وبعد، أحبابي الكرام، ما زلنا مع هذه السلسلة المباركة، سلسلة جوارحك أمانة. وقلت لكم أن الإنسان منا لن يصل أبدا إلى ربه سبحانه وتعالى إلا بأصلين: معاملة الظاهر ومعاملة الباطن. معاملة الباطن هي معاملة القلب مع ربه سبحانه وتعالى، وأما معاملة الظاهر فهي معاملة هذه الجوارح لله سبحانه وتعالى. وقلت لكم ان فعلا الانسان لا يستطيع ابدا ان يصل الى مرتبة الصديقية الا في اليوم الذي يستطيع الانسان فيه ان يكون مالكا لهذه الجوارح، مسخرا لها في طاعة الله، مالكا لها، اخذ بذمامها عن معصية الله سبحانه وتعالى. في اليوم اللي هيقدر كل واحد فينا انه يسيطر على هذه الجوارح فلا تتحرك الا في طاعة، ولو في يوم من الايام معصية من جارحة من هذه الجوارح حبت ان هي تزيغ وتبتعد عن طريق الله في معصية، يقدر الانسان انه يملكها، نقول له انت قد وصلت الى مقام من اعظم المقامات عند الله سبحانه وتعالى، وهو مقام ان الله سبحانه وتعالى يحبك. لان في الوقت اللي الانسان منا يجد ان الله قد حفظ له جوارحه، ده دليل ان ربنا بيحب هذا الانسان. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وقدمه التي يمشي بها. لو ربنا سبحانه وتعالى فيهم أحب هذا الإنسان، فإن الله يعصم جوارحه أن تقع في معصية من المعاصي. إحنا بفضل الله تبارك وتعالى في جارحة البطن، وقلت لكم إن جارحة البطن معناها أكل الحرام، إن الإنسان يصون هذه البطن فلا تأكل إلا حلال. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: سيأتي على الناس زمان لا يبالي فيه المرء أمن حلال أخذ أم من حرام، لا يبالي فيه الإنسان المال اللي اكتسبه من حلال ولا من حرام، فده بعيد تماما عن حال المؤمن. حال المؤمن دايما إنه دايما بيتفكر في هذا المال الذي وصل إليه، هو من حلال ولا حرام. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا من أكثر الناس مراعاة للورع في المطاعم وفي المشارب. أبو بكر الصديق رضي الله عنه، جاءه غلام له، عبد كان شغال عند الصديق رضي الله عنه بطعام، فلما أكل منه، وكان الصديق لا يأكل من الطعام حتى يسأل: من أين أتيت بهذا الطعام؟ في هذا اليوم الصديق رضي الله عنه نسى أن يسأل المال ده أنت جايبه منين، الأكل ده جايبه منين. فقال الغلام لأبي بكر: إنك لم تسألني اليوم من أين أتيت بهذا الطعام. فسأله الصديق: من أين أتيت بهذا الطعام؟ قال: كنت قد تكهنت في الجاهلية، زمان عملت نفسي كاهن، وواحد جالي وسألني عن أسئلة، فقلت له، بدأت أتكلم معاه كلام الكهان، فأخذت منه مالا مقابل هذه الكهنة. فلما علم الصديق رضي الله عنه أن المال اللي أكله مال جاي من طريق حرام، من طريق غير مشروع، وضع يده في فمه، فلازال يخرج هذا الطعام، حتى قالوا: والله قد ظننا أن أنفاس الصديق ستخرج مع هذا الطعام، ده كان هيموت نفسه حتى لا يدخل في جسده مال حرام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته هو أمير للمؤمنين، في يوم من الأيام أرسل أسلم مولاه، عبد كان عن سيدنا عمر رضي الله عنه، فطلب منه أن يأتيه بلبن من ناقة لعمر، عمر كانت له ناقة، فرضي الله عنه بعث هذا الغلام اللي هو أسلم عشان يأتي بلبن من هذه الناقة ليشرب منه. فلما شرب عمر رضي الله عنه لقى الطعم مش هو الطعم بتاع لبن الناقة بتاعتي، مش هو ده الطعم. فسأل أسلم: يا أسلم، من أين هذا اللبن؟ قال: والله يا أمير المؤمنين، أما ناقتك فقد ذهب ولدها باللبن كله، ابنها شرب اللبن كله ما لقيتش عندها لبن خالص، فأتيت على ناقة من إبل الصدقة فحلبتها لتشرب منها، فلازال عمر رضي الله عنه يتقيأ يخرج هذا اللبن الذي شربه حتى ظنوا أنه سيموت. ليه؟ كانوا بيتحروا قوي مسألة أكل الحلال، كانوا بيتحروا جدا أي شيء يأتي من طريق غير مشروع إنهم يبعدوا نفسهم عنه تماما. سيدنا عبد الله بن المبارك كان في تجارة إلى الشام، وهو في التجارة طلب من حد ألم فبدأ يكتب دي، وبعد شوية بعد ما خلص حاجته كلها خرج من الشام إلى أن وصل إلى العراق، فتذكر القلم، تذكر أنه خد ألم بغير وجه حق، فعاد رضي الله عنه من العراق. كانوا زمان ما فيش طيارات، زمان كانوا على الدابة، على فرس، على دابة، على ناقة، فرجع بالألم إلى بلاد الشام. ليه؟ مش عايز يكون في بيته شيء حرام، مش عايز يكون في بيته شيء حرام. النبي صلى الله عليه وسلم يرى الحسن أو الحسين قد أخذ بتمرة من تمر الصدقة ووضعها في فمه، فاستخرجها من فمه وقال كخ كخ، أما علمت أن آل محمد لا نأكل الصدقة؟ فمش عارف أن إحنا آل محمد حرمت علينا هذه الصدقات. ده كان حالهم في التعامل مع الطعام الحرام أو المال الحرام، كانوا بيتحروا غاية التحري رضي الله عنهم. في يوم عمر رضي الله عنه يدخل إلى السوق فيرى إبلا عظاما سمانا لم يرى مثلها، إبل عظيمة ثمينة كده، فقال إبل من هذه؟ قالوا إبل عبد الله بن عمر، ده الإبل بتاعت ابنك، إبل عبد الله بن عمر. فسبحان الله، فقال عمر ائتوني بعبد الله، فلما جاء ائتوني بعبد الله، فلما جاء عبد الله بن عمر قال يا ابن عمر من أين أتيت بهذه الإبل؟ قال اشتريتها والله من مالي، ثم أرسلتها ترعى في الحمى مع إبل الصدقة. فقال بخن بخن يا ابن أمير المؤمنين، بخن بخن يا ابن أمير المؤمنين، ترسل إبلك مع إبل الصدقة حتى يقول الناس أطعموا إبل ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين، ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين، أطعموا إبل ابن أمير المؤمنين. يا ابن عمر يا ابن عمر، بع هذه النوق، بعها، الجمال دي بعها، فخذ رأس مالك وما زاد فرده إلى بيت مال المسلمين، فرده إلى بيت مال المسلمين. ده كان حلهم، بكل واحد منهم بيفكر القرش اللي دخل ده داخل ازاي، بطريق مشروع ولا بطريق ربنا سبحانه وتعالى لا يحبه. احنا اليوم بإذن الله بعد ما اتكلمنا في الدرس الماضي عن مسألة الديون والناس اللي بتستقل مسألة الدين وبتستهين بمسألة الدين، احنا النهاردة هنتكلم على ذنب هو من أعظم الذنوب عند الله سبحانه وتعالى. احنا النهاردة هنتكلم عن أمر متعلق بجارحة البطن، نوع من أنواع المال الحرام. احنا النهاردة مع أسوأ صورة من صور أكل مال الحرام والعياذ بالله، أكل الربا، أكل الربا. أنا ما وجدت في كتاب الله سبحانه وتعالى ذنبا هاجم الله سبحانه وتعالى أهله بهذه الصورة، ما وجدت أبدا في القرآن ذنب ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عنه بهذه الاستفاضة، بل ويجعل الله سبحانه وتعالى آخر الآيات التي تنزل من كتاب الله آيات متعلقة بهذا الذنب. أكل الربا، أكل الربا، إن أنا النهاردة أروح أخذ قرض ربوي، إن أنا أحط فلوسي في بنك ربوي عشان أخذ فايدة 20%، إن أنا النهاردة أروح أتعامل والعياذ بالله بأمور ربوية وتعاملات ربوية، عايز أبني شقة، عايز مش عارف قرض السيارة، لا قرض التعليم، لا قرض الدواء، لا قرض الزواج، لا قرض مش عارف إيه، وإنت ماشي على الطرق تلاقي إعلانات كبيرة ضخمة عن قروض ربوية والعياذ بالله، والناس مقبلة عليها، وبعد كده تلاقي الناس دول عايشين في جحيم وعايشين في عذاب وعايشين في مشاكل، فعلا يحسوا ان الحياة يعني ما فيش فيها شيء كويس. وتيجي تسألهم بعد كده، وهم يسألوا بعد كده، يا شيخ انا حاسس بكرب، حاسس بضيق، حاسس بهم، حاسس بغم، يا شيخ الدنيا سودة في وشي، هو ايه اللي بيحصل يا شيخ؟ مسألة، مسألة الربا يا اخوانا. اذكر لكم موقف انا ذكرته لكم في اول السلسلة، كنت بصلي في المسجد اللي كان جنب بيتي، وكان في شاب من الشباب يعني قاعد في اخر المسجد كده غريب. المنطقة دي انا عشت وتربيت فيها, يقعد في اخر المسجد ويحيط. انا عارف المسجد, انا المسجد متربي فيه وطفل صغير, فانا عارف كل اللي في المسجد واحد واحد. الشكل ده جديد في المكان, جديد في المنطقة. كل يوم بعد الصلاة هو نحيف جدا وضعيف جدا وشكله مريض وشكله كئيب, قاعد يعيط بعد الصلاة ويدعي. وانا كل مرة اقول انا لازم اروح اسلم عليه واشوف يعني لعلي في عنده مشكلة. صليت في يوم من الايام ولقيته هو جاي بيكلمني بيقول لي ممكن اقعد معاك شوية. قلت له اتفضل. قال لي انا واحد ربنا سبحانه وتعالى بيحاربني, انا واحد مطلوب من رحمة ربنا. الكلام فعلا والله يكسر اي بني ادم. قلت له هون على نفسك بقى, وقعد يبكي. هون على نفسك بس واحدة واحدة, قل لي في ايه المشكلة. قال لي انا من بلقاس, بلد جنب المنصورة, وجبت بقرباص كبير المنصورة بلقاس, وجبت بقرض ربوي محرم. والناس في البداية قالوا لي ان عادي ومفيش مشكلة وهات واعمل وسوي, وناس ثانية يحذروني اهل الصدق كده والاخلاص يحذروني بلاش فلوس ربوية حرام. ربنا بيقول فأذنوا بحرب من الله ورسوله. بس يا شيخ انا لقيت الدنيا بتتسع معايا, جبت الاتوبيس الثاني والثالث وجبت الرابع, وعلشان الضرائب والحاجات دي كلها كتبت, انا عندي اربع اخوات بنات, كتبت اسماء, كتبت الميكروباصات دي او السيارات دي باسماء جواز اخواتي البنات. وكنت دايما بقول فين بقى فأذنوا بحرب من الله ورسوله, والدنيا عمالة تتفتح علي وتتفتح تتفتح تتفتح. سبحان الله بيقول يا شيخ لحد ما في يوم الأيام بس تعبت, تعبت بعد ما اشتريت عمارة من المال الربوي, بعد ما غرقت زوجتي ذهب من هنا لهنا, بعد ما ربنا من علي بالأولاد وما شاء الله بقى عندي وعندي وعندي من المال الربوي, كان سؤالي دايما بسأله نفسي هو فين فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يقول لي لحد ما في يوم تعبت شوية, جواز اخواتي البنات كل يوم يقولي ويدوني الفلوس بتاعت إراضي اليومية اللي هم اشتغلوها. لحد ما في يوم تعبت ورحت اكشف, ففوجئت يا شيخ ان انا عندي كانسر, وكانسر من الدرجة الرابعة اللي بدأ انتشر بقى في الجسم كله. وعرفت من خلال الكلام ان خلاص انا في الاواخر, ومع ذلك انا ما يأستش. بدأت ابيع جزء من البيت, اعمل عملية, اخد ادوية, بدل اتعالج في المنصورة بدأت اتعالج في القاهرة, بدأت اصرف اموال كتير, بدأت اطلب من جواز اخواتي فلوس اكتر واكتر, بدأت اضغط عليهم في خلال الفترة دي. لحد ما في مرة قلت لهم انا اختاروا لي ميكروباص من الاربعة, انا عايز ابيع عربية من العربيات علشان عايز اعمل عملية كبيرة. قالوا لا لحد هنا كفاية, تخدت فلوس كتير قوي للعلاج والأدوية والعمليات والمستشفيات والأشعة, انت ما عادش ليك حاجة عندنا, الميكروباصات دي بتاعتنا احنا مكتوبة بأسمائنا, ما عادش ليك عندنا حاجة. المرض عمال ياكل في جسمي وانا بتألم غاية التألم. بدأت اكلم زوجتي طبيعي غويشة, طبيعي حتة دهب, طبيعي مش عارف ايه, لقيتها هي كمان اتقلبت وخدت اولادي وسابتني ومشت. بعد شوية انا عندي اقساط, يعني عندي اقساط متعلقه بالعربيات دي, فجواز اخواتي ما بيسددوش اقساط, جواز اخواتي بداوا يعملوا مشاكل, فبدات المحاكم والبنوك تعمل عليا اراضي, وبعد كده المحاكم حكمت عليا باحكام وجبه التنفيذ, وبدا بتوع احكام التنفيذ ينزلوا عايزين يقبضوا عليا, وانا زي ما انت شايف بقيت جلد على عظم, انا بضيع. انا النهارده عرفت يعني ايه فاذنوا بحرب من الله ورسوله. حرب في أقرب الناس ليا تخلت عني, حرب في قرايبي وأقرب الناس ليا اتخلوا عني, حرب ان انا بعت كل فلوسي, فلوس كلها صرفتها على المرض ومع ذلك بتألم من المرض, حرب ان كل ناس اتخلت عني, حرب ان انا مطارب من الحكومة علشان عايز تقبض عليا, حرب ان انا سبت بلدي وجيت هنا في المنصورة لوحدي ومش لاقي حد يأكلني. انا عرفت النهاردة يعني ايه قول الله سبحانه وتعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الربا ذنب من اعظم الذنوب عند الله سبحانه وتعالى, ولو جينا نقارن في يوم من الايام بين الربا والزنا نلاقي ان مفيش وجه مقارنة اصلا. شوفوا الناس دايما بتبغض اسم الزنا، كلمة زنا، كلمة فاحش، الناس بتبغض الكلمة. بس صدقوني كلمة ربا عند الله سبحانه وتعالى اعظم بكثير جدا 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 من عشرات المرات يزنيها الانسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: درهم واحد، درهم واحد، درهم يصيبه الرجل من الربا أسوأ عند الله أو أشد عند الله في العقوبة من 36 زنية. تخيلوا الزنا بما فيه من عقوبات، تخيلوا الزنا بما شنه الله سبحانه وتعالى عليه من كونه فاحشة ومقتا وساء سبيلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن درهم واحد يصيبه الإنسان من الربا أشر عند الله عز وجل من 36 زنية. وقال صلى الله عليه وسلم لما أراد أنه يبشع لنا أكثر قضية الربا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الربا 72 بابا. الربا درجات بعضها أو دركات بقى بعضها أسفل من بعض. قال أدناها أقل باب، أقل باب إثما، أدناها كالرجل يفجر بأمه، عافاني الله وإياكم. رجل لما زنى زنى بأمه. النبي يقول لنا ده دي أقل عقوبة متعلقة بالربا، فبالكم بأعلى باب من أبواب الربا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا الربا 72 بابا والشرك مثل ذلك. شفتوا النبي مرة يقول إن الربا أشد من الزنا، ومرة يقول لنا إن الشرك 72 باب زيه زي الربا بالضبط. ده كله ليه؟ علشان يبشع علينا مسألة الربا وإن الإنسان يتعامل بالربا. والله يا أخوانا لا تجد أبدا إن إنسان بيتعامل بالربا إنه يروح يجيب قرض علشان يشتري شقة، لا أنا هأجر، مش هشتري شقة أنا هأجر، أنا أتمرمط في المواصلات ومن أتوبيس لأتوبيس ومش هشتري عربية بالربا، أنا هنزل أبيع عيش وألف بالعيش على المحلات بس مش هجيب قرض علشان أبقى راجل أعمال. دي الناس المؤمنة اللي لو خيرت بين ملايين اللي ممكن المكاسب اللي تيجي من وراء الربا وبين حاجة بسيطة قوي تيجي من عمل بسيط، هي هتتحمل العمل البسيط والأجر البسيط علشان ما تدخلش بيتها مال حرام. ده المعنى لازم كلنا نفهمه، ده المعنى لازم كلنا نفهمه. اوعى حد في يوم من الايام يظن ان ممكن يجيب في يوم من الايام قرض ربا ويقرض بزيادة او يتعامل في يوم من الايام بالربا مع حد وان هو يبقى مبسوط. ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم جعل من ضمن العقوبات اللي تنزل على المرابي عقوبة تضاد المقصد اللي هو عمله، اللي راح يجيب قرض ربوي عشان يشتري شقة تمليك، او راح يجيب قرض ربوي علشان مش عارف فيها يجيب عربية، او يجيب قرض ربوي مش عارف علشان ايه. الانسان ده هو عمل ده علشان يبقى مبسوط، عشان يبقى فرحان. النبي يقول لنا ان اللي يعمل كده ما بينالش سعادة وبينال فرحة خالص، ولكن اللي بيعمل كده عافاني الله وإياكم لا يجني من وراء هذا إلا كونه إلا كونه قد طرد من رحمة الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. والله يا أخوانا كم رأيت ناس، احنا في رمضان لما بيجي أهل الخير ويقولوا عايزين نعمل خير بننزل السجون ونبدأ نطلع ناس، ونبدأ نطلع ناس علشان اللي كان عنده دين، اللي كان عنده قضية، علشان اللي كانت بتجوز بنتها ومعرفيش تسدد فاتحبست، فبننزل مع أهل الخير ونلف كده في السجون والكلام ده. والله يا أخوانا من العجائب ان في كل سجن من السجون الموجود في بلادنا تجد عنابر كاملة، عنابر مش عنبر، عنابر كاملة للناس اللي اتعاملت بالربا ومرمية في السجون، عنابر كاملة للناس اللي اتعاملت بالربا ومرمية في السجون. عايزك بس تروح في يوم من الايام تبص كده على الارقام القضايا الموجودين في اي محكمة من المحاكم، هتلاقي اغلب هذه القضايا ناس كانت بتتعامل بالربا وللأسف مرفوع عليها قضايا وبعد ايام تتحبس وتخش السجون. هي دي القضية، هي دي القضية اللي في يوم من الايام الانسان اللي في يوم من الايام اللي هو يعني قليل الضمير قليل الدين اللي في يوم من الايام بيتاجر بماله على حساب المسكين والفقير. يعني حد في يوم من الايام ربنا رزقه بطفلين وهو مسكين على قد حاله فقير. الطفلين دخلوا الحضانة اليوم كان بألف جنيه وكل يوم بيتكلف 2000 جنيه، ده غير المصاريف بتاعت مش عارف ايه وايه وايه. كل ده الانسان مش قادر يدفع، يروح يكلم حد يقول له ساعدني، يقول له جنيه بجنيه، هتاخد مني 10,000 جنيه تردهم 20,000 جنيه، وهكذا. الناس دي اللي بتتاجر، اللي بتتاجر بالمواقف الحرجة في حياة الناس، الناس دي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في شأنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الربا وآكله وموكله. الاثنين يتلعنوا سبحان الله. الربا عمرها ما حلت مشكلة، والربا عمرها ما أسعدت صاحبها اللي فكر انه يجيب فلوس ربوية او يشغل فلوسه في اموال ربوية. لا والله الاثنين دايما تحس انهم مطرودين من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، ومهما جمعوا اموال سبحان الله منزوعة البركة ممحوقة الخير، كما قال الله عز وجل يمحق الله الربا. تعالوا نطلع فاصل بسيط ونرجع نكمل تاني ما يتعلق بأحكام الربا في الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي الكرام، ما زلت معكم وما يتعلق بالربا. في بعض الناس عايشين وصلنا للأسف، ولكن الناس دي يعني معدومة الضمير، معدومة الدين، معدومة الأخلاق، اللي بتستغل دايما الظروف اللي بيمر بيها الناس علشان سبحان الله تستغل الظروف دي فتبدأ تتعامل معها بالربا. والله كنت لسه من أيام أسأل في واحدة فقيرة دخل على ولاده، والولاد النهاردة بتتكلف مبلغ كبير مبلغ كبير، وواحدة تدخل النهاردة ان هي تقول لها انا اعمل لك الولادة، هديك ثمن الولادة بس لما تردي تردي جنيه بجنيه. يا الله، هي فقيرة، هي فقيرة مش يعني معهاش فلوس. الناس اللي دايما بتستغل احوال الناس، بتستغل احوال الناس، تطلع المريضة دي من عندها بعد ما سمعت هذا الكلام ما هي شايفة قدامها الدنيا سودة في حياتها، ده انا مش قادر اسد 10,000 جنيه ثمن الولادة، تقول لي انت 20,000 جنيه. استغلال احوال الناس. فبيطلع دايما الانسان المظلوم او الانسان يعني الفقير اللي بيمر بالظروف الصعبة بعد هذا الكلام انه حاسس انه مش شايف قدامه. عارفين عافان الله وياكم الانسان السكران، الانسان المصطوم، هو ايه ده؟ هو ممكن حد يتاجر بظروف الناس بهذه الصورة؟ ايوه في ناس بتعمل كده، ربنا يا رب يعافينا واياكم. بصوا، كان لسه حد عامل حادثة كبيرة جدا ولازم تتعمل له عملية فورا، والعملية دي اذا ما تعملتش هيهدد هذا الانسان ببتر رجلين الاثنين بسبب العملية، لا بل الحادثة اللي عملها. ويجي بعد كده يكلمني يقول لي انا لما رحت لأخويا، اخوش ايقه، قال له انا اخد منك اديك ال20,000 جنيه بتوع العملية بس تردهم 30. يا ابني ده انا اخوك، يعني المفترض اصلا انت ما تحوجنيش ان انا اجي اقول لك في يوم من الايام انا محتاج فلوس، ده انت المفترض اول واحد جنبي. ولكن الناس معدوم الضمير اللي عايشين وسطنا ربنا يعافيكم، يقول لي انا بقيت قاعد والله انا نسيت الالام والشرايح والمصامير اللي كانت متركبه في رجلي وتعبي والمي بسبب الكلام اللي انا سمعته، بسبب الكلام اللي انا سمعته. يقول لي سبحان الله، سبحان الله، ربنا قدر بعد كده ان انا لما رفضت ان انا اتعامل مع اخويا بالربا ورحت كلمت حد من اهل الفضل وحد من اهل الخير عمل لي العمليه، يقول لي والله العظيم يا شيخ، والله العظيم يا شيخ، ابنه عمل وهو بيفك عجله العربيه، رفع العربيه بالكوريك فالعربيه عاليه، وابنه واقف تحت العربيه ممدد رجليه تحت كده فبيفك العجله، العربيه تهزت، الكوريك ما قدرش يعني يثبت العربيه مرفوعه، وقعت اتصل حديد دي على رجلين ابنه الاثنين اتقطعوا. فحسيت سبحان الله ان دي رسالة من ربنا سبحانه وتعالى، دي اخرت دايما اللي بيتعامل بالربا. شوفوا صدمة الإنسان الفقير اللي واقع في ظروف قاسية وبيبقى خارج مش مصدق وفي حد بيتاجر بأزمات الناس بهذه الصورة، يوم القيامة ربنا يضرب نفس المشهد ده ولكن على الإنسان اللي كان بيتاجر بمصالح الناس، اللي كان بيتاجر بأزمات الناس. قال الله سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يوم القيامة كأنه مجنون، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: يبعث الناس يوم القيامة من قبورهم مسرعين إلى ربهم إلا آكل الربا، إلا آكل الربا، خارج من قبره سكران، خارج من قبره كالمجنون، خارج من قبره كإنسان ملموس من الشياطين، عمال يضرب في الأرض بيديه ورجليه، عنده حالة من الصرع. ده من ايه؟ من شدة الخوف والهلع والفزع اللي تصيب هذا الإنسان. ما هو لازم يشرب من نفس الكأس اللي سقاها زمان، اللي سقاها زمان للفقير والمسكين اللي كان محتاج. لما الإنسان صاحب المال ده حب يستغل أزمات الناس وكروبات الناس وبدأ ان هو يأذيهم. ام من امهاتنا، والله يا اخوانا، جات لي المسجد 75 سنة، 75 سنة عايزة تجوز بنتها، وجوزها يعني متوفى، واولادها الاثنين عندهم ظروفهم، فبدأت تجهز بنتها حياتها بقى. يعني هي الام تقول اشتغلت خدامة في البيوت، عملت كل حاجة علشان في يوم من الايام اسطر بنتي. وسبحان الله تقول لي: والله يا ابني لما جيت اسطرها ما لقيتش الا واحدة تقف معايا، ولما وقفت معايا استغلت الظروف اللي انا كنت فيها، قالت لي انا هجهزها ب50,000 بس ترديهم 75,000. وعندها يعني سبحان الله يعني استغلال حاجة الناس. طب راعي ان دي امك، راعي ان دي في يوم الايام في سن والدتك، راعي الكرب اللي هي بتمر بيه، راعي ان البنت اللي انت بتجهزيها دي بنت يتيمة لا اب لها وظروفها على قدها. لا، فسبحان الله الام دي لما كانت جايه لي المسجد وبتقول ده هي رفعت عليا شيكات وعايزه تحبسني وبتوع تنفيذ الاحكام بيجوا لي علشان ياخدوني، فلما اقول لي ست كبيره 75 سنه سابوني، انا بقيت في حاله مش قادر اتصور انا ايه ده الناس اللي بتستغل ازمات الناس. النبي صلى الله عليه وسلم وربنا يقول لنا ان يوم القيامه هذا الانسان اللي استغل ازمات الناس يوم القيامه واقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى: كالذي يتخبطه الشيطان من المس. مش كده وبس، بصوا اصحاب الربا دول خلوا حياه الناس كرب، خلوا حياه الناس نار، خلوا حياه الناس شده ومحنه وازمه. ليه؟ انا اعرف حد وانا في الجيش كنت بطلع اجيب حاجات مثلا وارجع تاني الوحده، فحد يقول لي انا والدي استلف 50,000 جنيه من جهه معينه او من بنك معين، بيقول احنا سدينا 70، والدي تعصر شويه فبدا الدنيا يتراكم 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 يتراكم، يقول لي احنا سدينا 70 ولسه 50، ده كان واخدين 50,000 بس الدين وصل ل 120,000. بيقول لي انا والدي توفي وانا اللي شايل الهم من بعد والدي، انا اللي شايل الهم من بعد والدي. فتخيلوا يا اخواننا، تخيلوا يا اخواننا، بيقول لي انا حياتي نار مهدد بين عشيه وضحاها، يجي البنك يحجز او تيجي الحكومه تحجز على المحل اللي راس مالي ورزق كله منه، يجي مثلا حد مش عارف يعمل ايه، بين عشيه وضحاها ممكن نطرد من البيت اللي لا نملك من الحياه الا هو، وبنحاول نعمل اي حاجه. حياه الناس دي بتبقى كرب بسبب الديون الربويه اللي بتتاخد. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في ايات الربا، قال الله سبحانه وتعالى: فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله، ومن عاد اللي يعود مره ثانيه علشان يعامل الناس بالربا وياخذ ديون ربويه ويستغل ظروف الناس ويستغل ازمات الناس، قال الله سبحانه: ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. ليه؟ زي ما هم خلوا حياه الناس في الدنيا نار، ربنا يخلي حياتهم في الاخره نار. زي ما دوقوا الناس كاس المرار في الدنيا لازم يدوقوا نفس كاس المرار في الاخره. مش كده وبس، ربنا سبحانه وتعالى كتب وقدر ان كل مال بيجي عن طريق الربا لا يبارك الله فيه، بل يمحقه الله محقا، بل يمحقه الله محقا. اعرف حد كان بيعامل دايما الناس بالربا، سبحان الله، يقول لي انا سبب تبت من الربا الايه دي، قول الله: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق الله الربا. بيقول لي كنت بعامل الناس بالربا وبديلهم بالزيادة وطلع لهم حاجات بالزيادة وغير ذلك. يقول لي لحد ما في يوم من الأيام بدأت أكسب مكاسب كبيرة جدا، وقعدت أقول في نفسي طب هو فين يمحق الله الربا؟ والشيخ اللي كان عم ينبر عمال يقول لنا يمحق الله الربا فين، ده أنا فلوسي عمالة تكتر. لحد ما جالي حد وقال لي أنا محتاج مبلغ كبير جدا، وأنا مش هرضي لك الجنيه بجنيه، أنا أرضي لك الجنيه باتنين جنيه، وياخد الأموال كلها. وأنا مبسوط بقى فرحان بقى، خد الفلوس كلها وكان بقى إيه رأس مالي كله مثلا 200-300 ألف جنيه. 300 دول مش هيرضون 600، هيرضون 900 جنيه باتنين. يقول ويطلع نصاب وحرامي وياخد الفلوس وفص ملح وداب وما عادش معايا اي فلوس. الفلوس دي اللي كان اصلها جاي من الربا او اكثرها جاي من الربا، الاصل كان قليل جدا وزاد بعد ذلك بالربا. يمحق الله الربا، يمحق الله الربا. بصوا الحديث ده خطير جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم بنقول الحديث ده للي بياخد الربا واللي بيعطي الربا، الربا وان كثر فان مصيره الى قله. اوعى في يوم من الايام هتظن ان تجارتك هتزيد بعد ما تاخد القرض الربوي. اوعى في يوم من الايام تظن ان فلوسك هتزيد بعد ما بدات تتاجر مع الناس وتستغل ظروف الناس بالربا. اوعى في يوم من الايام تظن ان العربيه اللي انت اشتريتها ان ربنا هيبارك لك فيها. اوعى في يوم من الايام تظن كده. اعرف حد كل ده وانا بحضر الدرس كده بدات اكلم كل الشباب، يلا يا اخواننا قولوا لي مواقفكم مع الربا، قولوا لي مواقفكم مع الربا. كل واحد كان له موقف معين. واحد بيقول لي انا جبت عربيه، جبتها بقرض ربوي، رحت البنك قلت له انا عايز عربيه فلانيه وجابها لي بالربا، وخدت العربيه وقلت بس اطلع اتفسح بيها انا وعيالي واروح واحمل، كنت اظن ان هي دي سعادتي هنا. يقول لي سبحان الله العربيه كانت ب 470 الف جنيه. يقول لي اول طلع اطلع بيها علشان افسح الاولاد نعمل حادثه والعربيه خلاص ما عادش لها اي قيمه. فتذكرت بالفعل قول الله سبحانه وتعالى يمحق الله الربا، يمحق الله الربا. حد من الشباب قال انا كنت عايز اعمل مشروع، انا مشروعي كان ناجح جدا لما كان اصل ماله حلال، قلت بقى انا عايز ازود الفروع بقى بدل ما ليا مقر واحد يبقى 2 و3 و4 وفروع وحاجات من كده. يقول سبحان الله ومن يوم ما اخدت الربا قروض ربويه علشان ازود فروع ليا لاصل المشروع بتاعي، يقول لي والله ما عارف اكسب جنيه، ما عارف اكسب جنيه. عفوا ده باختصار قول الله سبحانه وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قال الله سبحانه وتعالى، بصوا يا اخواننا الايات شديده جدا. قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. هنا ربنا بيقول علامة الإيمان، علامة وجود إيمان في قلب الإنسان إنه ما يقربش أصلا من الربا، إن كنتم مؤمنين لا تقربوا من هذه الربا، إن كنتم مؤمنين لا تمتد أيديكم إلى الربا، إن كنتم مؤمنين لا تستغلوا أبدا ظروف الناس علشان تديرهم فلوس بالربا. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فجعل الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وجود الربا ذهاب للإيمان، ووجود الإيمان ذهاب للربا. هي علاقة واضحة، هي علاقة واضحة. شوف انت حياتك فين، شوف انت حياتك فين. وصدقني متى اخذ الانسان الربا بيديه خرج الايمان من قلبه، خرج الايمان من قلبه. ثم قال الله سبحانه وتعالى فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. اللي في يوم من الايام هياخد فلوس ربوية، ياخد فلوس ربوية، هذا الانسان ياذن بحرب من الله ورسوله. حرب امراض تأكل في جسده، حرب بخراب على التجارات بتاعته، زلازل، أمراض، أوبئة. ربنا سبحانه وتعالى يسلط على هؤلاء من يأخذ منهم هذه الأموال، لأن الله سبحانه وتعالى قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله. حرب خطير. إلى الله. قال ابن عباس ان هذه اخر ايه نزلت في كتاب الله عز وجل. هذه الايه ربنا بيوجهها لكل انسان قبل ما تاخد ربا او قبل ما تدي ربا، افتكر الايه دي. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. افتكر قبل ما تروح تقول انا عايز اخد قرض التعليم، أو عايز اخد قرض العربيه، او اخد قرض الشقه، او اخد قرض للاجهزه المنزليه، او اخد قرض الزواج، او اخد قرض، قبل ما تعمل ده كله افتكر كده قول الله تبارك وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. قبل ما تعمل كده افتكر انك ممكن في لحظه تموت وتقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، هتقول له ايه على الفلوس الربويه اللي انت اخذتها، وانت تعلم يقينا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا السبع الموبقات، ابعدوا عن سبع موبقات توبق الانسان اي تهلكه في الدنيا وفي الاخره، على راسها اكل الربا. اكل الربا من اعظم الامور اللي ربنا سبحانه وتعالى حذر منها. النبي صلى الله عليه وسلم قال في كتابه، قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنته: والذي نفسي بيده. بصوا أخوانا عقوبة اللي يأكل الربا: والذي نفسي بيده لا يبيتن أقوام على أشر وبطر ولهو ولعب يصبح قرض وخنازير. يكتب الله تبارك وتعالى عليهم المسخ في الدنيا، يمسخهم ربنا سبحانه وتعالى قرض وخنازير. قلنا: يا رسول الله، وبأي شيء؟ قال تعالى: باستحلالهم المحارم وشربهم الخمور وأكلهم الربا. الناس دي أكلت ربا، ربنا سبحانه وتعالى يمسخها، ربنا سبحانه وتعالى يمسخها. يا رب سلم سلم، يا رب يا رب سلم سلم يا رب. بعض أهل التفسير وبيفسر قول الله سبحانه وتعالى: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، قال: وليس هناك حرب أشد من الحرب التي تشن على العبد عند موته فيختم له والعياذ بالله بسوء الخواتيم. فإن من أعظم الذنوب التي توصل العبد والعياذ بالله إلى خواتيم السوء هو ذنب الربا. الربا الإنسان منا لما في يوم من الأيام بيتعامل بالربا عفان الله وإياكم، ده بيؤدي في نهاية الأمر إلى سوء خاتمة والعياذ بالله. وأنا والله رأيت بعيني هذه ذلك، أنا شفت بعيني دي إنسان كان بيتعامل مع الناس بالربا، قعدنا أكتر من ساعة والله نذكره بالله علشان يقول لا إله إلا الله، عند موته لسانه لا يتكلم: فلان خد، هاتوا من فلانة، فلان عليها كذا، فلان خد كذا، فلان عليه كذا. والله اللسان لما كنا نقول له طب قول لا إله إلا الله لسانه كان بيبقى تقيل جدا كأن على اللسان جبل مش قادر يحركه، إنما في الكلام بالربا عادي. فيموت هذا الرجل، يعني أسأل الله أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين، أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وجميع عصاة المسلمين. ما تكلم بكلمة التوحيد وعجز أن يتكلم بكلمة التوحيد، ده باختصار إيه؟ ده باختصار خالص خواتيم السوء والعياذ بالله اللي بتيجي دايما من وراء أكل الربا والعياذ بالله. الله يهدد، الله يهدد فيقول: يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تعلمون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. اتقوا النار اللي ممكن في يوم من الأيام تدخلوها بسبب أكل الناس للربا. كان الإمام الصرخسي رحمه الله يقول في كتابه الرائع المبسوط وأحد الكتب المتعلقة بالمذهب الحنفي، كان يقول: رأيت في كتاب الله عز وجل أن الله عز وجل هدد المرابي بخمس عقوبات. هدده الله بالتخبط يوم القيامة يقوم كالذي يتخبطه شيطان النفس، وهدده الله بالمحق يمحق الله الربا ويربو الصدقات، وهدده الله بالحرب فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وهدده بالنار ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وهدده الله سبحانه وتعالى بضياع الإيمان: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. بل من عندي بقى، وهدده الله سبحانه وتعالى بهلاكه في الآخرة وضياعه في الآخرة وعذابه في الآخرة. فقال الله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. من التعاملات الربوية المنتشرة في بلادنا إن أنا عندي مبلغ من المال أحطه في البنك مقابل 20% فائدة، دي صورة من صور الربا حرام. من صور الربا أيضا اللي النبي صلى الله عليه وسلم حرمها ونهانا عنها، إن في يوم من الأيام أنا إنسان محتاج عايز أجيب قرض، أروح أجيب قرض ربوي أخذ 1000 ب1500 أو 1000 ب1400 مثلا. من صور الربا المنتشرة للأسف في زماننا عند النساء بالذات وما يتعلق بالذهب، الذهب والفضة، عندها ختم الختم بتاعها اتكسر، فراحت لراجل الجواهرجي كده قالت له: خد الختم المكسور ده وهات لي ختم سليم وادفع الزيادة او ادفع الفرق. دي صورة من صور الربا. النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا، إلا مثلا بمثل آية 24 آية 24، 5 جرام 5 جرام، سواء بسواء، يدا بيد، خد وهات، فما كان غير ذلك فهو ربا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طب أنا أعمل إيه لو عايز في يوم من الأيام أغير ذهب بذهب؟ أروح أقول له أنا عايز أبيع الخاتم ده، وبعد ما بيع الخاتم وأخد فلوسه اشتري بقى بعد ذلك ما شئتي، اشتري بعد ذلك ما شئتي. كذلك أيضا من صور الربا اللي منتشر للأسف بين الناس الأيام دي ما يسمى بالحرقة. الحرق يعني ايه؟ انا اروح انا عايز فلوس، انا عايز فلوس، فانا اروح لحد اقول له انا عايز اشتري منك الموبايل ده قسط، فاخد منه مثلا يدهوني قسط مثلا ب 1500، اقول له طب تشتريه ب 1000، اقول له طب تشتريه ب 1000، وبعد كده ارد الجهاز لنفس الشخص بمبلغ اقل. دي صوره ايضا من صور الربا اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، اللي هو بيسميه النبي صلى الله عليه وسلم بيع العينه. احبابنا الكرام، اوعوا الربا في يوم من الايام يدخل حياتكم. الربا اذا دخل في الحياه فهو مدمر لها، الربا اذا دخلت في الحياه فهي مدمره للحياه، الربا سبب للعنه والطرد من رحمه الله سبحانه وتعالى في الدنيا. اوعى تظن ان ممكن ربنا يبارك في مشروع مبني على قرض ربوي، اوعى تظن انك تفرح بعربيه او بشقه جبتها بقرض ربوي، لا والله، بل ياذن الانسان بحرب من الله سبحانه وتعالى ورسوله، وتكون هذه الأشياء سبب لتعاسة الإنسان في الدنيا والآخرة. لا يا أخوانا، إحنا هنعيشها بعيش وملح، إحنا هنعيشها يعني بدقة زي ما بيقولوا عندنا في مصر، بس ما يديش إيدي أبدا لأي شيء متعلق بالربا. دورنا نشر الحلقة، دورنا إن إحنا نجتهد بقدر مستطاع إن إحنا أي صورة من صور ربا نعلم الناس وننصح نسألهم ده غلط، ده حرام، ده لا يرضي الله سبحانه وتعالى. عايز اختم، هو انا ليا توبة لو في يوم من الايام اتعاملت بالربا؟ نعم لك توبة، ولكن على قدر ما يدخل في قلبك من تألم وحسرة وندم وحزن، وفعلا الا ان تقطع قلوبهم كما قال الله عز وجل، ان شاء الله ربنا يتقبل منك. بقدر ما انت هتسعى انك تتخلص من هذه الربا وتبتعد عنها، ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يتوب عليك. اخواننا الكرام، الربا امر من الامور الموبقة للعباد في الدنيا والاخرة. اسأل الله سبحانه وتعالى ان ينجيني واياكم من اكل الحرام ومن الفوائد الحرام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا بالحلال الطيب وأن يقبضنا على الحلال الطيب، إنه لي ذلك القدر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.